الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
عناوين الصباحية الثانية ليوم الأحد 21/11/2021. لا بوادر حلحلة في أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء والإجراءات العقابية الخليجية. كلمة لعون مساء ومساع لعقد لقاء للرؤساء بعد احتفال الاستقلال. وفد الكونغرس يواصل جولته لوقف العرقلة السياسية ومعالجة الوضع الاقتصادي. إقبال مشجع للمغتربين المسجلين للانتخابات 244,442. المحامون ينتخبون نقيبهم اليوم. 9 جثث معلقة على جسر في المكسيك و3 إصابات بإطلاق نار في مطار أتلانتا. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجومانا زغيب مرد. المسرحية الهزلية للسلطة وفريقها السياسي التي تتوالى فصولا بلغت حدا ينذر بمخاطر إضافية، علما أن ثمة انطباعا بأن هناك افتعالا وتعمدا لبعض جوانب هذه المسرحية لجهة التغطية على الأزمات التي تعصف بلبنان على مختلف المستويات، كما لناحية التفرج على تداعيات الحملة الخليجية ضد حزب الله والإجراءات العقابية الخليجية المرشحة للاشتداد. في أي حال، يبدو أن أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء تتجه إلى التفاقم ما لم يطرأ تطور مفاجئ، علما أن حلف السلطة والدويلة يمسك بمواقع السلطة وحده ومع ذلك يفشل في إدارة الأزمات.
صحيفة النهار ذكرت أنه من المستبعد تماما أن تحمل الكلمة التي سيوجهها رئيس الجمهورية ميشيل عون في 8 مساء اليوم إلى اللبنانيين لمناسبة العيد 78 للاستقلال أي تطور أو مفاجأة إيجابية عملية لجهة تثبيت الاتجاه إلى إنهاء أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الماضي، ربطا بالشروط التي يتمسك بها الثنائي الشيعي للإفراج عن مجلس الوزراء ومعاودة جلساته المنتظمة. وقد بات واضحا أن الوعود والتعهدات الكلامية للمسؤولين التي يطلقونها في مناسبات مختلفة يوميا لا تعدو كونها ملأ للوقت الضائع والشلل المفروض قصرا، وسط عجز هؤلاء المسؤولين عن اختراق هذا الشلل. ولكن كلمة عون يفترض أن تثير اهتماما من جهة رصد الإشارات المتصلة باستحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية، من منطلق أن هذه الرسالة في مناسبة عيد الاستقلال ستكون الأخيرة للرئيس عون في سدة الرئاسة، إذ بقي له من ولايته 11 شهرا و10 أيام تحديدا، بما يعني أنه يفترض أن يتطرق عون اليوم إلى هذا البعد وشرح نياته حيال ما تبقى من سنته الرئاسية الأخيرة. وليس خافيا أن الحديث الصحفي الأخير لعون ترك أصداء غير مشجعة إطلاقا، إذ أحدث نقزة لدى الكثيرين لجهة كلامه الافتراضي عن الفراغ وأنه لن يسلم الرئاسة إلى الفراغ.
رئيس الجمهورية كان شدد على التفاهم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة والإصلاحات، قائلا إن ظروف المجلس لن تستمر وسيعود إلى الانعقاد قريبا، مؤكدا التزامه لاستحقاقات الدستورية في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، مع إبعاد السياسة عن القضاء لا سيما في التحقيق في جريمة المرفأ وأحداث الطيوني. عون وأمام وفد من الكونغرس الأمريكي ومجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان وبحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شي، لافت إلى أن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد والإصلاحات، ولفت إلى أن لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة للبرامج الإصلاحية، منوها بدورها في عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا. إلى ذلك قال الرئيس عون إن لبنان يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حقه لاستثمار موارده الطبيعية.
الوفد الأمريكي الذي زار أيضا الرئيس ميقاتي جدد من السراي وقوف واشنطن إلى جانب لبنان على مختلف الصعد ودعم جهود الحكومة اللبنانية، ودعا إلى ضرورة إنهاء الخلافات السياسية، ما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. بدوره أبدى ميقاتي تقديره موقف الولايات المتحدة ودعمها المستمر للجيش، مشددا على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار. وفد مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان زار قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتناول الاجتماع سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية للاستمرار بالقيام بمهامها. يذكر أن وفد الكونغرس يزور بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي اليوم في 4:30.
في غضون ذلك، أشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى أن ثمة وسطاء خير يقومون باتصالات مع رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل اجتماع ثلاثي بعد الاحتفال بالعرض العسكري الذي يقيمه الجيش في وزارة الدفاع لمناسبة يوم الاستقلال غدا، لغاية البحث في حلول للأزمات القائمة من اجتماعات الحكومة إلى تحديد موعد متوافق عليه للانتخابات إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع الوزراء النواب الملاحقين بملف تفجير المرفأ. لكن في المقابل لا ترى المصادر المتابعة أي باب للفرج يمكن الولوج منه إلى الحلول قبل 29 تشرين الثاني، موعد فتح الملف النووي الإيراني في فيينا. ويضاف إلى هذا العامل الأساسي عوامل إضافية تتمثل بعودة الرئيس عون من الدوحة، حيث سيشارك بافتتاح دورة كأس العرب الرياضية، ورجوع ميقاتي من روما والفاتيكان.
دعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين كريفيث في حديث لبرنامج أزمات وقضايا عبر لبنان الحر إلى وجوب التوصل لاتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية كي يحصل الشعب اللبناني على المكاسب الاقتصادية.
الولايات المتحدة على استعداد للعب دور الوساطة فيما يخص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وعلى الطرفين إظهار نيتها فيما يخص موديل قدم في هذه المفاوضات، والقرار هي القرار سوف يكون في أيادي الطرفين. فمن وجهة نظر الولايات المتحدة هنا عدة ميزات من التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، ونحن نريد أن نرى للشعب اللبناني تحقيق اتفاق من أجل ترسيم الحدود البحرية كي تكون هناك مكاسب اقتصادية للشعب اللبناني.
وكشفت ردا على سؤال حول المفاوضات النووية مع إيران أواخر الشهر الحالي والسلوك الإقليمي للجمهورية الإسلامية عن أن العقوبات الأمريكية المتعلقة بمسألة الصواريخ والتمدد الإيراني في المنطقة لن ترفع.
سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ثابتة، هناك تدخل إيراني مزعزع للاستقرار، وهناك عدة قيود وعقوبات مفروضة على النظام بسبب هذا التدخل المزعزع للاستقرار، فلن ترفع الولايات المتحدة عين من هذه العقوبات المتعلقة بالتدخل الإيراني السلبي في المنطقة حتى نرى تغيير في سلوكيات هذا النظام.
ضمن فعاليات قمة حوار المنامة، طالب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني لبنان بإظهار أن حزب الله المتحالف مع إيران يمكن أن يغير سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج، واعتبر أن الأزمة الحالية تحل من الداخل، داعيا اللبنانيين إلى إبداء رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2022 انتهت منتصف ليل أمس بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج. وافق العدد الكلي للناخبين المسجلين كل التوقعات وبلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل، مقارنة ب 92,810 في انتخابات العام 2018. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الأم وأهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات، معتبرة أن التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية. وزارة الخارجية ثمنت هذا الإقبال للمشاركة في هذه الانتخابات، منوهة بالمجهود التي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، وخصت بالذكر أيضاً اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات، وأكدت أن التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كل مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الأولية ليصار إلى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
تعقد اليوم الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت والشمال لانتخاب نقيب جديد وأربعة أعضاء جدد في المجلس النقابي. أجواء التحضيرات من طرابلس مع محسن السقال.
انتهت التحضيرات اللوجستية لانطلاق العملية الانتخابية في نقابة المحامين في طرابلس والشمال لاختيار أربعة أعضاء بينهم مركز النقيب خلفاً للنقيب الحالي محمد المراد. صناديق الاقتراع ستفتح عند الساعة 9 من صباح اليوم في مقر النقابة في طرابلس أمام المحامين الذين يحق لهم الاقتراع ويقارب عددهم 1300 محامياً، ويتنافس على مركز النقيب كل من جوزيف عبدو المدعوم من القوات اللبنانية وبعض المستقلين والناشطين في الثورة، والمرشحة ماري تيريز الكوال المدعومة من تيار المردة وتيار المستقبل والنائب فيصل كرامي وتيار العزم رغم أنه لم يعلن رسميا ذلك، إضافة إلى المرشحين على مركز نقيب بطرس فضول، توني خوري وجورج جلاد. أما على مركز العضوية فتنحصر المنافسة على المقعد المسيحي بين مروان ظاهر وسمعان اسكندر، أما على المقعدين السنيين فالمنافسة بين كل من محمود هرموش، منير الحسيني، هاني المرعبي، غسام مرئي، زاهر العلي، سهير درباس، عبد السلام الخير ورانا صالح. المعركة الانتخابية في نقابة المحامين في طرابلس والشمال تبدو محتدمة جدا، وتشتد فيها الحماوة وحدة المنافسة بين الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والمستقلين والناشطين في الثورة لإثبات الوجود قبل موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل. تجدر الإشارة أخيرا إلى أن مركز النقيب سيكون مسيحيا هذه المرة وفق عرف يقضي منذ تأسيس النقابة بمداورة المنصب بين المسيحيين والمسلمين. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
المرشح لمقعد النقيب المحامي جوزيف عبدو المدعوم من القوات اللبنانية أكد أنه شكل مجموعة كافية من التحالفات مع فرق مسيحيين ومسلمين لكي يربح من خلالها في الدورتين الأولى والثانية، وتحدث عبر لبنان الحر عن ثوابته وورقته الانتخابية.
نحن عم نخوض معركة نقابية بامتياز، عم نخوضها وفق برنامج انتخابي واضح وشفاف. بما يتعلق فيني بتعهد تطبيقه بدقة متناهية. نحن عارفين أنه النقابي مثل الوطن عم بيمروا بأكبر أزمة اقتصادية، طبيعي نحن عنا الحلول لأنه أولوياتنا المحامي ثم المحامي ثم المحامي. بجهودنا بنقدر مع تكاتفنا مع الزملاء وتضامننا معهم نحل الأزمات كلها. نحن عنا مشكلة داخلية هي موضوع التأمين، أنا بتعهد يكون أولويتي وهدفي الرئيسي بهالسنتين إذا الله أكرمنا ووصلنا. طبيعي نحن كمان ملتزمين وداعمين استقلالية القضاء وأبعاد السياسي عنه ومعرفة الحقيقة في كل الجرائم اللي ارتكبت خصوصا جريمة تفجير المرفأ، وطبيعي أنا من الداعمين للموقف القانوني للقاضي بيطار. وبزيد التعدي على المناطق كما حصل في 7 أيار وأحداث عين الرماني مرفوضة كليا، وهون كنقابة محامين حيكون لها دور كتير كبير بتطبيق المادة 47 أصول المحاكمات الجزائية، علاقات لبنان العربية والدولية مش لعبة بإيد حدا ونحن مع أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب والأسرة الدولية، وكنقابة محامين نحن ما عنا خيار بديل غير الاستعانة بالنقابات العربية والدولية لمساعدتنا بالمرحلة القادمة.
في الذكرى الأولى لغياب الإعلامي والكاتب رمزي النجار، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامي جعجع عبر تويتر: بين صدى صوتك الهادر ومدى زماننا الجائر، وطن الكلمة والفكر والحرية الذي أحببت والتزمت به لن يسقط، لأننا أبناء القضية التي جمعتنا دائما.
في طرابلس قطع عدد من الأهالي أوتوستراد باب التباني وشارع سوريا وطريق المرفأ احتجاجا على توقيف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين للتحقيق معهم لدى أحد الأجهزة الأمنية، وأفيد لاحقا بإطلاق الأطفال وعدد من النساء، إشارة إلى أن عطلا طرأ على المركب الذي كان ينقلهم فأنقذتهم البحرية اللبنانية وأعادتهم إلى مرفأ طرابلس.
كشفت منظمة يونيسف في تقرير نشرته أن أكثر من 30% من الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل تخطى إحدى وجبات الطعام الأساسية، في وقت تقول 77% من الأسر إنها تفتقر إلى ما يكفي من الطعام، و60% من الأسر تعمد إلى شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو اقتراض المال. ولفتت المنظمة إلى أن الأطفال في خطر حين تسعى الأسر إلى المواجهة من خلال التأقلم، وأن 15% من الأسر عمدت إلى إيقاف أطفالها عن التعليم، حيث يوجد أكثر من 400 ألف طفل خارج المدرسة. وأشارت إلى أنه لا يتلقى 30% من الأطفال الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها. وفي ظل رفع دعم جزئي عن الأدوية، أوضحت يونيسف أن 67% من الأسر قالت إنها تأثرت بارتفاع أسعار الأدوية الهائل، مشددة على أن 40% من الأطفال ينتمون إلى أسرة لا يعمل فيها أحد، و77% من الأطفال ينضوون في أسر لا تتلقى أي مساعدة اجتماعية.
على خط التحركات المطلبية، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة العودة إلى الأضراب المفتوح لحين تحقيق المطالب، وقالت: حكومتنا المتفرجة ككل السلطات على الإبادة الجماعية الضاربة بكل المواطنين منت علينا بما سمته منحة اجتماعية لا تساوي فرق بدل النخل الذي نتكبده. وأعلنت نقابة عمال ومستخدمين المدارس الرسمية الاستمرار بالإضراب، داعية إلى تجمع أمام مبنى وزارة التربية الثلاثاء المقبل لإعلان موقف من التأخير الحاصل بإصدار القرارات لإدارات المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات.
في تقريرها اليومي أمس، سجلت وزارة الصحة 10 وفيات بكورونا إضافة إلى 1100 إصابة جديدة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان، حيث رصدت قوات جيش الدفاع مشتبها فيه في منطقة المطلي على الحدود اللبنانية وقامت بأعمال تمشيط بحثا عنه، وضبطت 41 كيسا من المخدرات إضافة إلى كيس يحوي ذخائر.
في الهرمل، سقط عدد من الجرحى وسمعت أصوات قذائف صاروخية خلال إشكال بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين.
في أخبارنا الإقليمية والدولية، اختلت جماعة أنصار الله الحوثية أحد كبار مشايخ رداع في محافظة البيضاء في اليمن. من جهة ثانية، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الهجوم الحوثي على مأرب يؤدي للتصعيد في مختلف أنحاء اليمن.
في المكسيك، عثرت السلطات على 10 جثث، 9 منها معلقة على جسر في ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد التي تعتبر مسرحا للصراع بين عصابات المخدرات. وبحسب وكالة السلام العامة في الولاية، فالجثة 10 وجدت ملقاة على الرصيف.
أعلنت مديرية أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث في مطار أتلانتا الدولي في ولاية جورجيا الأمريكية، موضحة أن رجال الأمن عثروا أثناء فحص الأمتعة على مادة محظورة في حقيبة أحد الركاب، وبعدما فتحوا الحقيبة هرع إليها صاحبها واستل مسدسا وأطلق النار على الفور، مؤكدة أن الراكب هرب من المطار واختفى. وبسبب الحادث أوقفت إدارة المطار الرحلات مؤقتا، لكنها بعد نحو 2 ساعة من الحادث رفعت هذه القيود.
إلى الصومال، حيث قتل مدير راديو مقديشو المعروف بانتقاده لحركة الشباب في تفجير انتحاري مساء أمس أثناء مغادرته مطعما في العاصمة. نختم بالأحوال الجوية.
منخفض جوي متمركز غرب تركيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لطقس متقلب وماطر حتى بكرة. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بتسجل على الساحل 23 درجة، فوق الجبال 17 وبالداخل 19 درجة مع ضباب على المرتفعات، وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا صباحا مترافقة برياح ناشطة، بتخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15-45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60-80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي، بكرة طقس غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة صباحا، وبيستقر الطقس تدريجيا. والثلاثة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، أما الأربعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
قراءة ثانية لعناوين الصباحية الثانية. لا بوادر حلحلة في أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء والإجراءات العقابية الخليجية. كلمة لعون مساء ومساع لعقد لقاء للرؤساء بعد احتفال الاستقلال. وفد الكونغرس يواصل جولته لوقف العرقلة السياسية ومعالجة الوضع الاقتصادي. إقبال مشجع للمغتربين المسجلين للانتخابات 244,442. المحامون ينتخبون نقيبهم اليوم. 9 جثث معلقة على جسر في المكسيك و3 إصابات بإطلاق نار في مطار أتلانتا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.